ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء البي وافق يوم 6 شهر 1 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اجتماع حول دارفور بين الحركات ومسؤوليين قطريين في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع القادم. وفاة 3 أطفال في موجة برد بجبل مرة، ومؤتمر كلمة للنازحين بيرفض تفكيك المعسكرات وبيطالب بالأمن والتعويضات. آلية 7+7 للحوار بترفض مشاركة القوى السياسية والمدنية في لغاء أديس أبابا التحضيري، والدعوات للملتقى لم توجه بعد. 7 مليار دولار خسائر السودان التجارية مع الجنوب، وغضب واستنكار في بورسودان من زيادة تعرفة المواصلات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. كشفت حركة تحرير السودان قيادة مناوي عن اجتماع من المقرر انه يعقد في باريس الاسبوع المقبل بين الحركات وممثلين للحكومة القطرية للتباحث وتبادل وجهات النظر حول حل مشكلة دارفور. وقال مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، قال بانه القطريين قرروا الجلوس معنا الاسبوع القادم في باريس للحوار حول ما يجري في دارفور وكيف سيكون دور قطر في دارفور. ووضح مناوي إنهم طلبوا منذ وقت مبكر الجلوس والتفاهم مع القطريين حول دورهم وما يريدون من دارفور وما هي المتطلبات للسلام. وأضاف مناوي وهو بيقول لدينا وجهات نظر فيما يسمى بوثيقة الدوحة، والإخوة القطريين استجابوا للدعوة وسوف نجلس معهم بجانب حركة العدل والمساواة. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا من باريس،
نحن في الأيام القادمة القطريين نفسهم قرروا بأن يجلسوا معنا في باريس تقريبا في أسبوع القادم، وسيتم نقاش حول ماذا يجري في دارفور وكيف سيكون دور القطر في دارفور. فهذه العملية لم تكن يعني المؤتمر الوطني وحكومة السودانية هي سيدة الحكم في ذلك الأمر، يعني إذن هو حوار بين القطريين ونحن تقريبا حتى هذه اللحظة، وهذا الحوار وهذا هذه المشاورات. وقد طالبنا من وقت مبكر جدا حتى من 2012 من يعني عدد من الناس قد طالبنا بأن نتفاهم مع القطريين على ماذا يريدون يعني من دارفور وما هي يعني المتطلبات لبقاء لسلامهم هذا. ونحن أيضا لدينا طبعا أوجه نظر كثيرة جدا في ما يسمى بوثيقة الدوحة، فهذه الأوجه النظر أيضا علينا أن نتبادل مع القطريين. فلذلك الحمد لله الآن الإخوة القطريين قد استجابوا الدعوة وقد استجابوا الطلب، وبالتالي نحن سنجلس معهم في باريس في الأسبوع القادم وسنرى ماذا سيحصل مع بعض هذه اللقاءات. حتى هذه اللحظة حركة تحرير السودان والعدل والمساواة ولكن إن كان هنالك الآخر من الإخوة في بخصوص الإخوة من الدارفور أو حتى الجبهة السورية السودانية نحن ما عندنا معنا في ذلك.
ومن جهة أخرى وضح مني أركو مناوي بأن تمسك الحكومة باتفاق الدوحة واعتبار الحل النهائي هو هروب من السلام وهروب كذلك من واجباتها كحكومة نحو الاستقرار وحماية السلام. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا،
أما بخصوص موضوع حكومة مؤتمر الوطني بخصوص مشروع الدوحة والحل النهائي يكمن في الدوحة، كل ذلك الأساليب طبعا يعني أساليب هروب من السلام وهروب من يعني واجبات الحكومة. الأصل هو السلام وكذلك الأصل هو استقرار وحماية المواطنين.
وكان أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور أعلن يوم الاثنين عن تسلم الحكومة السودانية لدعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي بيعقد بين وحركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لكنها ما حددت موعد لذلك. وأكد أمين بأن الحكومة ما حتتخلى عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق سلام بخص دارفور، وأعلن جاهزيتهم للدخول في الاجتماع اللي دعا عليه الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده. أدت موجة البرد الحالية بجبل مرة لوفاة 3 أطفال في منطقة لوبي الواقعة على سلسلة جبلية على بعد 20 كيلومتر جنوب فنجا، والأطفال 3 المتوفين نزحوا مع أسرهم من منطقة سيمو وترنيغا ودبنايرا بسبب الهجمات اللي شنتها القوات الحكومية على شرق جبل مرة الأسبوع الماضي. وقال شهود من المنطقة لراديو دبنجا يوم الثلاثاء إنه تلك المنطقة الجبلية العالية اللي احتموا بها النازحين زاد برودة عالية بتصل لتجمد الموية بالليل، ووضحوا بأنه النازحين فروا من مناطق وهم ما بيملكوا أغطية كافية غير اللبس اللي لابسينه، مما زاد من حجم المأساة. والأطفال المتوفين هم معتصم إبراهيم حامد اللي عمره 5 سنوات، ومدسر حسن موسى اللي عمره 3 سنوات، وحنان يوسف اللي عمره 2. خرج مؤتمر النازحين اللي غيم بمعسكر كلمة واختتم أعماله يوم الثلاثاء برفض النازحين لخطط الحكومة الرامية لتفريغ المعسكرات، وأعلنوا رفضهم لأي مساومة أو تلاعب بحقوق النازحين والتفاوض مع النظام باسم النازحين واللاجئين وتخطيط المعسكرات. وأكدوا المؤتمرين عدم عودة النازحين واللاجئين لغراهم قبل تحقيق المطالب المعروفة والمتمثلة في نزع سلاح الميليشيات وطرد المستوطنين الجدد والتعويضات الفردية والجماعية وإعادة الحواكير لأصحابها، ثم العودة الطوعية من طرف النازحين واللاجئين. ودعوا النازحين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لحماية النازحين وفقا للقرارات الصادرة من طرف مجلس الأمن الدولي، وطالبوا بإعادة المنظمات الإنسانية اللي تم طردها في شأن تقدم الإغاثة للنازحين ومحاكمة اللي ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني، وطالبوا بتغيير مهمة بعثة اليوناميت من قوات لحفظ السلام لقوات لصنع السلام لأنه ما في سلام على الأرض، ودعوا لنبذ القبلية والجهوية. وأضاف عبد الرازق يوسف سليمان نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر وهو بيتلو التوصيات:
التوصيات بتاعت المؤتمرين، أول رقم 1 نعلن رفضنا التام كمؤتمرين وعدد المعسكرات 174 معسكر، بنعلن رفضنا التام للاستفتاء بتاع دارفور. 1-2 نرفض أي مساومة أي تلاعب والتفاوض مع النظام باسم النازحين واللاجئين. 3 نرفض بصورة تامة ونهائية تخطيط المعسكرات. 3 نرفض عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم قبل تحقيق الشروط المعروفة. 1 نزع سلاح الميليشيات. 2 طرد المستوطنين الجدد، التعويضات الفردية والجماعية، وإعادة بعد ذلك الهواكير لأصحاب الأصليين، ثم بعد ذلك الأوضة الطوئية من قبل النازحين واللاجئين. وأيضا ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لحماية النازحين حماية شاملة وكاملة وفقا للقرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن الدولي منذ العام 2003 إلى يومنا هذا.
ومن جانب قال الشيخ مطر يوسف علي حسين رئيس اللجنة العليا للمؤتمر إنه توصيات المؤتمر اللي امتدت لمدة 3 أيام سوف يتم تسليمها لكل المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية. ووضح لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بإنه النازحين بيرفضوا كل من يتحدث أو يتاجر بقضيتهم، وقال بإنه النازحين دايرين يعيشوا في وطن حر كريم وعزيز من دون جهوية ولا عنصرية ولا قبلية. وأضاف الشيخ مطر يوسف علي حسين رئيس اللجنة العليا للمؤتمر لراديو دبنجا:
اليهود اللاجئين والنازحين اجتمعوا في معسكر كلمة وعقدوا مؤتمرهم 3 أيام، وده اليوم الختامي، وطلعوا بقرارات وتوصيات من ضمن القرارات التي تلوها السابق القبلي. وهذه القرارات يعني يعني هذه القرارات ستسلم لكل المجتمعات الدولية والإقليمية والمحلية وتكون ملزمة لأي زول، فهم اللاجئين والنازحين المرأة والنساء بيرفضون أي زول ما يتكلم باسمهم، وأي زول ما يتاجر بقضيتهم، وأي زول ما يمشي يبيع اسمهم ويتاجر به عشان يأكل. هم قضيتهم أن أرين يعيش في وطن فيه حرية فيه كرامة فيه عز، بدون جهوية بدون عنصرية بدون قبلية. هم شعب واحد سودانيين يعيش في وطنهم بعزة وكرامة.
ومن جهته جدد الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر شيخ مشايخ النازحين رفضهم التام لمهلة الحكومة اللي حددتها لتفكيك المعسكرات في دارفور. وقال الشيخ علي لراديو دبنجا بعد ختام أعمال المؤتمر يوم الثلاثاء، قال إنهم كنازحين بيرفضوا مهلة الحكومة اللي حددتها، وبيرفضوا كذلك تخطيط المعسكرات وتحويلها لأحياء سكنية مخططة. وقال إنهم بيعيشوا في المعسكرات منذ 13 سنة بعد ما تم تشريدهم وحرق غراهم، ورهن الشيخ علي رجوعهم لغراهم بطرد المستوطنين الجدد ونزع سلاح الميليشيات. وأضاف الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر شيخ مشايخ النازحين لراديو دبنجا من معسكر كلمة:
اليوم تغري جدا ومعنا أجلوا المعسكرات أجلوا 174 قدامنا، وعندنا مؤتمر لأري شنشاوي نعمل شنوه في البلد ده اللي قتلونا وصونا وكل الحاجة. عندنا بلد البلدنا كانت سلمنا سلا جنجويش سلمنا مثال ماليا سلموا الناس في التشات وعلينا حرب إنه دايرين نجول سلام لشنوه. أنا خالد طبعا عندي أخواندي داير ندي هم المساعدة أخواندي ندي الحقوقات إذا عملنا لنا أخذ مثال المؤتمر كلمه بالحقيقة لنا المرضى التي تسلموا فينا ناس 17 ريال من حاصل قال بعد 50 يوما يكون معسكرات معفي. هل كلام ده معقول؟ لنا حتى عندي هذه 13 سنة في المعسكر لكن المحلات هناك يقول هل يمشي المحل المعسكر أما يرجع في بلده يرجع وين؟ الناس هناك في جنجوي في دام السرير وعندهم مندقية هم معدوا مندقية هذي قديم في المعسكر ثاني يقول لنا أرجع هم نمسولي ليه يعني نمسولي معالي هنا معالي هناك أنا هنا ما أدار ولا شيء. بعدين كمان هناك ما صلوا المعال ولا 50 يوم ولا 500 يوم.
رفضت آلية 7+7 للحوار الوطني المشاركة في الملتقى التحضيري المزمع عقده في أديس أبابا في يوم 17 من شهر يناير الجاري في حالة مشاركة قوى سياسية لجانب الحركات المسلحة. وقال كمال عمر عبد السلام عضو الآلية لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، قال بأن الآلية حتشارك في حال كون اللغاء خاص بالحركات المسلحة، وأضاف بأن الحركات المسلحة عندها مبررات مقنعة لعدم الحضور للداخل، من بيناتها قضايا متعلقة بالتأمين وصدور أحكام قانونية ضد أفرادها. وأشار إلى أن الأحزاب السياسية عندها فرصة في شأن تعبر عن رأيها في الداخل، وشدت رفضهم على المشاركة معها في حوار خارج البلد. وقال بأن الآلية بترفض المشاركة في المؤتمر إذا انعقد على حسب القرار 539. وأضاف كمال عمر عبد السلام عضو آلية 7+7 للحوار الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم:
الحوار التحضيري ده نحن بنتكلم عن لقاء تحضيري مع الحركات المسلحة. اللقاء مع الحركات المسلحة نحن ما عندنا مانع، الحركات المسلحة دي عندها إشكاليات بتاعت الحضور في الداخل وعندها ناس محكومين وعندها قضايا بتاع التأمين بتاعتها، ولذلك نحن أي لقاء مع الحركات المسلحة ما عندنا مشكلة فيه ولا نحن الحركات المسلحة دي تنضم لمزيرة الحوار. لكن لقاء تحضيري يجمع القوى السياسية، القوى السياسية اللي عندها فرصة بتاعت حرية هنا في السودان وبتعبر عن راية، نحن عندنا راية في لقاء يمكن نفكر انه ما في ممارسه مدنيه متاحه فرصه كانها هنا يعني تعبر عن نفسها، وفي صعوبه جدا بالنسبه لنا احنا موقفنا رافض تماما انه نلاقي هذه القوه في الخارج. اذا بالصيغه بتاعت 539 نحن ما حنشارك، نحن نتكلم عن لقاء مع الحركات المسلحه فقط. نحن على استعداد انه نلاقي الحركات المسلحه لان عندها قضيه خاصه حقتها، دي ما عندنا اي مشكله انه نلاقيها، لكن لا نستطيع انه ما نلاقي لنا احزاب عندها فرصه انها هنا تعبر عن رايها.
ومن جانب الحركات المسلحه اكدت حركه تحرير السودان قياده مناوي عدم تسلمها لأي دعوة من الوساطة الأفريقية بخصوص المؤتمر التحضيري المزمع عقده في أديس أبابا منتصف الشهر الحالي. وقال من أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، قال بأن الحركة ما تلقت أي دعوة من الوساطة. وأضاف وهو بيقول: نعم جاتنا رسائل من الوساطة بتأكد بأنهم حيقوموا بإرسال الدعوات في الأيام القادمة، ووضح أنهم حيقبلوا الدعوة حال إرسالها لأنها بتعتبر استمرار للجولات السابقة. وأضاف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا:
أولا بخصوص الدعوة، نحن لم نلتقي الدعوة، ولكن نعم جاءتنا الرسائل ومن الوساطة بتطالب بأن هنالك دعوات لمفاوضات خاصة في مسار دارفور. تتم هذه الدعوات أو سيتم إرسال هذه الدعوات في الأيام القادمة، هذا ما سمعنا. فقلنا نعم ما في مشكلة، لأنه هذا يعني ما كنا مستمرين فيه، ويعتبر يعني استمرار للجولات السابقة.
ومن جانب القوى السياسية، أكد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي عدم تسلم أي دعوة رسمية من طرف رئيس الآلية الأفريقية رفعة المستوى سام مونبيكي للمشاركة في اللقاء التحضيري المحدد له منتصف شهر يناير الجاري. وقال المهدي في مداخلة في مؤتمر صحفي لحزب المستغلين القومي بشرق النيل يوم الاثنين، قال بأن مونبيكي ما بعث لنا بأي دعوة رسمية للمشاركة في اللقاء التحضيري، وسبق وسلمناه رؤيتنا للطريقة الصحيحة لعقد اللقاء التحضيري. وأضاف إنه مساعد مبيكي عبدول أبلغهم بأنه الآلية الأفريقية بتدرس الأمر وبتستعد للدفع بتقرير لمجلس السلم والأمن الأفريقي في القريب. وأشار المهدي إنه ما بيدري ما إذا كانت الدعوة حتستصحب شروطه أم لا. يستولوا المستوطنين الجدد بالكامل على أكثر من 20 قرية من قرى شرق جبل مرة منذ بداية شهر 1/2015 وحتى اليوم. واستوطنوا المستوطنين الجدد بهذه القرى، وهي قرى نزحوا منها أهلها بفعل الهجمات اللي شنتها ميليشيا الدعم السريع خلال السنة 2014 والسنة 2015، حيث بيغيموا سكان تلك القرى الآن بمعسكرات النازحين في تابت. وبيقولوا سكان القرى المحتلة بأن المستوطنين الجدد أغاموا داخل بيوتهم في القرى، وما بيقدر أي واحد من سكان القرى الرجوع إليها لأنها صارت محتلة تماما. وأكدوا بأن النازحين في تابت حاول بعضهم الرجوع للغرى للزراعة أو للحصاد أو حمل أمتعتهم من البيوت، لكنهم منعوا وضربوا. وعدت واحد من الشيوخ لراديو دبنجا أسماء بعض الغرى المحتلة والمستوطنة بأشخاص آخرين، وهي دالي ودوا وكتو ونمرة وتكوماري ودادي وكيرا وكنجارة غرب وشرفة وأمبوجي وحميدة وكوشيني شمال وجنوب ورونغا وكتور ودوبو المدرسة ودوبو الجديدة ودوبو العمدة وأساجاي ومنطقة دبنايرة الواقعة شرق كتور. وأشار الشيخ أيضا لعدد من القرى تم إحلالها والاستيطان فيها خلال الشهر الحالي فقط، وأسماء هي دالي وكتو وتكوماري ونمرة ودادي وصبي وكتور ودوبو العمدة. ووضح بأنه عربات تابعة لميليشيا الدعم السريع جات من نيالا، وهي بتحمل بوابير لسحب الموية من الآبار، وتم توزيع البوابير على آبار موجودة بالغرى لتقديم خدمات المياه للمستوطنين الجدد. أبدو المواطنين في بورسودان استياء من زيادة تعرفة المواصلات بنسبة 50%، واستنكروا المواطنين الزيادات وقالوا بأنها حتزيد من الأعباء المعيشية للمواطن. وقال الناشط عمر هاشم بأنه أصحاب المركبات والسواقين اشتكوا في وقت سابق من زيادة الرسوم المفروضة عليهم، بالإضافة لارتفاع رسوم ترخيص المركبات وتجديد رخص السائقين. وقال بأن الحكومة كان بإمكانها تخفيض الرسوم المفروضة على المركبات بدلا من اللجوء لزيادة تعرفة المواصلات. وقال بأنه في عدد كبير من المواطنين قاطعوا ركوب المواصلات واستخدموا وسائل أخرى، وده بسبب عدم تمكنهم من دفع تكلفة الترحيل. وأضاف الناشط عمر هاشم لراديو دبنجا من مدينة بورسودان في الخصوص ده:
هو كان المواصلات جنيه ونص، هسه زادت لاثنين جنيه. بالنسبة للمواصلات القريبة كانت بجنيه زي دعم العرب وكده، هسه زادت جنيه ونص، يعني بنسبة 50%. المواطنين مستائين من الوضع ده بصورة عامة، ورفعوا مذكرات على أساس إنه الحكومة برضو عن التساهم في المسألة دي في وضع حلول ومعالجات بتخفيض الرسوم لأصحاب المركبات، والحكومة ما استجابت ليه. المواطن بقى أمر واضح. ودي طبعا لعبة ضرر بالمواطنين وفعلا هي أثر بصورة مباشرة حتى الناس بيقت بذاته خلت المواصلات الواحد اللي ما تلاقيش براها بيقت مشكلة وصعبة ودي كلها أشياء مترتبة وأصبحت الدولة دولة بتاع الجبال لأنه التجديد الرخص بذاته بتاعت المركب بملايين الجنيهات تجديد رخصة السواق بقريب 700,000 والرسوم بتاعت الجبايات المفروضة على المحلية تزيين المحلية رسوم السياحة رسوم خدمات الموقف بكلها أثرت على أصحاب المركبات.
قضت محكمة الصحافة والمطبوعات بإدانة القيادية في حزب المؤتمر الشعبي دكتورة لباب الفضل بتهمة موالاة حركة العدل والمساواة وتمجيدة للدكتور خليل إبراهيم بعد استشهاده في غارة جوية حكومية خلال حوار نشرته جريدة ألوان. وعلى حسب قرار الإدانة وقعت المحكمة عقوبة الغرامة بمبلغ 5,000 جنيه على الدكتورة لبابة ومبلغ 10,000 جنيه على جريدة ألوان بجانب الغرامة 5,000 جنيه على الصحفية واصلة عباس اللي قامت بعمل الحوار المنشور بجريدة ألوان. بيذكر إنه الشاكي في البلاغ هو جهاز الأمن والمخابرات. أكد الدكتور بشرى قمر رئيس منظمة هودو السودانية واللي بتعمل في مجال العمل الإنساني بجنوب كردفان أكد على ضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني السودانية وده لتوحيد الجهود لتقديم خدمات أفضل للمناطق المتأثرة بالحروب. وقال بشرى في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية بيذاع اليوم الأربعاء قال بأن الحكومة السودانية استهدفت دور العبادة والكنائس في المنطقتين وروعت سكان المعسكرات اللي فروا من جحيم الحرب لأطراف الخرطوم وطالب منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة والنيل الأزرق بتنسيق جهوده لمساعدة ضحايا المنطقتين وأكد بأنهم بصدد مشاورات لرفع دعوة ضد نظام الخرطوم أمام محكمة الجنايات الدولية جنبا إلى جنب مع ملف دارفور ليتحول ملف المحكمة لملف لكل أهل السودان. وأضاف الدكتور بشرى قمر رئيس منظمة هودو السودانية لراديو دبنجا في الخصوصة
كل هذه المسائل بتكشف بشكل جلي عدم اهتمام السلطة في الخرطوم بمواطنة وفي نفس الوقت ما قادر السلطة في الخرطوم تفصل ما بين العمل الإنساني وما بين العمل السياسي إلا إذا كان إنها هي أساسا لا تعترف بهؤلاء المواطنين كبشر من حقهم إنه يتلقوا هذه المساعدات الإنسانية. بنفس القدر المجتمع الدولي صامت تماما في مواجهة هذه الانتهاكات اللي بنعتبرها انتهاكات جسيمة وبنسعى إحنا بجدية بإنه القضية في جبال النوبة والنيل الأزرق تضاف لملف قضية دارفور في المحكمة الجنائية ليصبح الملف ملف السودان.
ومن جهة تانية قالت الأمم المتحدة في السودان إنه عدم كفاية الأغذية وضعف إنتاج المحاصيل أدى لنزوح حوالي 18,000 نفر بولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأشار تقرير حول مراقبة الأمن الغذائي لشهر أكتوبر ونوفمبر اللي فاتوا لنزوح الأهالي من محلية هبيلة ومحلية الدلن في ولاية جنوب كردفان، كما أشار التقرير لنزوح الآلاف من قرى في ولاية النيل الأزرق. وأرجع التقرير أسباب النزوح في الولايتين لضعف إنتاج المحاصيل والأمن وفقر المراعي. أصيب الشرطي عبد اللطيف محمد آدم برصاص في صدره ويده يوم الاثنين في سوق مدينة دليج بولاية وسط دارفور، وده خلال مغاومته لنهب كشك في السوق من طرف 3 من الميليشيات كانوا ملسمين ولابسين اللبس العسكري. وقال ناشط لراديو دبنجا بأن أفراد الميليشيات بعد ما أصابوا الشرطي استولوا على سلاحه وتم نقل الشرطي لمستشفى غارسيلا في شأن يتلقى العلاج. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من مدينة دليج
يوم أمس الاثنين في تمام الساعة 8 بعد المغرب أعطى أفراد شرطة دليج يدعى عبد اللطيف محمد آدم في صدره ويده في سوق دليج وهو من ضمن حراس السوق أثناء محاولة نهب من قبل 3 ميليشيات الجنجويد لابسي الزي العسكري راكبين 2 جمال و1 حصان وتم تبادل النيران بينهم وأصيب الشرطي عبد اللطيف في ذلك الوقت وأخذوا منه السلاح ويتجه نحو جنوبي دليج المناطق بتاع أرولا والمصاب تم نقله إلى مستشفى قرفلة ثم إلى مستشفى زارين لتلقي العلاج.
وفي مدينة دليج كذلك أكدت المصادر بوفاة الشيخ هارون إسماعيل أحمد بلال متأثر بجراحه بعد إصابته بطلقات نارية داخل مزرعته يوم الأحد من طرف الميليشيات الحكومية. وكان الشيخ القتيل وهو شقيق العمدة آدم إسماعيل أحمد بلال بدليج قد أصيب بطلقات نارية من طرف ميليشيات حكومية داخل مزرعته يوم الأحد وتوفى متأثر بجروحه في المستشفى. وفي مدينة دليج أيضا نهبوا 3 من الميليشيات راكبين حصين ولابسين لبس عسكري، نهبوا غنم للشيخ آدم موسى من داخل بيته، كما قاموا 5 آخرين من أفراد الميليشيات بنهب عجلة بقوة السلاح من عثمان عيسى. ووصف ناشط الوضع في دليج بأنه صعب، وأضاف لراديو دبنجا من دليج في الخصوص ده:
هاجموا 3 من ميليشيات الجنجويت منزل الشيخ آدم موسى صحية الأحد في تمام الساعة 6:00 وحددوه بالسلاح ونحبوا منه 7 رؤوس أغنام. وأيضا ليلة اليوم الموافق 5/1/2016 في تمام الساعة 4:00 صباحا 4 من أفراد الجنجويت هاجموا النازي عثمان عيسى في منزله وحددوه بالسلاح وأخذوا منه دراجة ولو حربي.
قال كمال الدين إسماعيل وزير الدولة في الخارجية بأن إقفال الحدود مع دولة الجنوب يتسبب في خسائر تجارية للبلد بتصل لـ$7 مليار. وقال الوزير قدام البرلمان يوم الاثنين أن السودان يتضرر بشكل كبير بسبب إقفال الحدود مع دولة جنوب السودان وتوقف التجارة بين البلدين. وقال الوزير بأن وزارته بتبحث مع دولة جنوب السودان إعادة فتح الحدود بين البلدين. أعلنت حركة العدل والمساواة الجديدة اللي بتزعمها منصور أرباب يونس انضمامها رسميا لمبادرة الحوار السوداني، وأكدت إيفاء الحكومة بكافة الاشتراطات اللي وضعتها الحركة في وقت سابق وعلى رأسها تمديد وقف إطلاق النار ومد فترة الحوار الوطني لتمكين الآخرين من الانضمام للمبادرة. وقال منصور أرباب في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بمقر الحوار في قاعة الصداقة بالخرطوم، قال بأنه حركته هتدعم العملية الحالية، والتقط في الخصوص ده بالعديد من القوى والأحزاب المشاركة، كما وقفت على النقاشات في اللجان 6، وجرى تبادل للآراء والأفكار للتعاون في المستقبل. هدد اتحاد أبناء منطقة مروي بتصعيد أمر منع الفريق الفني المكلف من نيابة حماية المستهلك بالتغصي حول وجود نفايات ضارة مدفونة في المنطقة للجهات الرسمية والبرلمانية والتماس المساعدة من الوكالات الدولية المعنية، وناشد وزير العدل بتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ قرارات نيابة حماية المستهلك فورا. وطالب الاتحاد في بيان له السلطات اللي أفشلت زيارة الفريق بالتعهد بعدم اعتراض عمله أو محاولة التأثير والتدخل في إجراءاته. الخبر الأخير في النشرة: نقلت جريدة حريات الإلكترونية المستغلة عن مصدر طبي كلامه بأنه في 5 أشخاص بيصابوا بالسرطان يوميا في ولاية الجزيرة. ونقلت حريات في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن المصدر الطبي كلامه بأنه الأرقام دي نقلا عن إحصائية حديثة صادرة عن المعهد القومي للسرطان في الولاية، ووضحت الصحيفة بأنه الإحصائية حيتم الكشف عنها في القريب. وأشار المصدر إلى أنه عدد الإصابات بالمرض في ولاية الجزيرة سجل ارتفاع كبير في السنة المنصرمة 2015، حيث بلغت 2028 إصابة يتوفوا منهم 190، فيما بيوجدوا أكثر من 1000 في حالة متأخرة نسبة لعدم توفر العلاج. مستمعيننا عليه هنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر ليكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نتناول موضوع مؤتمر النازحين اللي عقد بمعسكر كلمة واستمر لمدة 3 أيام، ونشوف مع النازحين أهم ما خرج به المؤتمر. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الشيخ علي عبد الرحمن رئيس معسكر كرم للنازحين، ويعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين، والشيخ مطر رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، وعبد الرازق يوسف سليمان نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر ومنسق معسكرات جنوب دارفور وممثل معسكرات وسط دارفور. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وبداية نبدأ مع الشيخ علي. مرحبا بك شيخ علي، وأهم النقاط اللي خرج به المؤتمر شنو أو التوصيات؟
اليوم تغريب جدا، ومعنا عايزين نقول المعسكرات عايزين 174 قدامنا، وعندنا مؤتمر داري شني شاول داري شنوه البلد ده اللي قتلونا وصونا وكل الحاجة. عندنا بلد، البلدنا كانت سلموا لنا فالجنجوي سلمنا في المالية، سلموا الناس في التشات، وعلينا عايزين دايرين نجول سلام لشنوه أنا قال طبعا انت يا بندي داير ندي هم المتاهدة بندي ندي الحقوقات. إذا العمل لنا أخذنا بتاعنا في المؤتمر كلمه الحديثة لنا النرضى التي كلمه هنا ناس سبعة تصريات من حاسب قال بعد 50 يوما يكون معسكرات ما في. هل كلام ده معقول لنا حتى عندي هذه 13 سنة في المعسكر؟ لكن المحلات هنا يقول هل يمسوا المحل يمسوا المحل يقول المعسكر أما يرجع في بلدي يرجع وين؟ الناس هناك في جنجوي في دام السري وعندهم مندقية هم معدقوا مندقية هذه قديم في المعسكر ثاني يقول لنا أرجع هم نمسوني ليه يعني يمسوني معالي هنا؟ معالي هناك أنا هنا ما أدارك ولا شيء. بعدين كمان هناك ما صلوا المحل ولا 50 يوم ولا 500 يوم هنا بالحقيقة دي في المعسكرات لا زول يحاولنا ولا دايرين زول ولا يجيب قدام أصلا هنا ما نازين خلاص كسرونا وشردونا وشالوا مالنا وشالوا الحرق. والثاني برضه يقول لنا يا جماعة المعسكر هنا يجول ثاني يقول لنا امشوا يقول لنا يا جماعة نمشي المحل هنا ما بننسوا أي محل ما دايرين محل. المؤتمرين ناس المؤتمر بيقول لك لا 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 يمشوا ولا يمشوا وما مؤتمرين هنا قالوا في حاجة بتسمى بهاي النازين واللاجئين مرفوض ما في من اليوم. في حاجة اسمه يعني بقول له قبيلة فور. الفور ما هم براهم لأنه حكام كل الناس والرفور ممنوع من اليوم. أنا بنقول كل القبائل فور وكل القبائل بتاع دارفور هم حكام سوا ما في ذول أخير من أخوه يقول لنا والرفور ممنوع من اليوم.
شكرا جزيلا للشيخ علي عبد الرحمن رئيس معسكر كلمة للنازحين. وننتقل إلى يعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين. مرحب بك في راديو دبنجا، وأهم حاجة خرج به المؤتمر شنو أو توصياتكم اللي خرجتوه من المؤتمر شنو؟
حقيقة أنه سنين التصريحات بتاع نائب الرئيس قال لبعد 50 يوم بكون ما في أي معسكر، وهذا كده النازحين واللاجئين قرروا بأنه كلهم يتمروا في معسكر كلمة رعايتهم ويتمروا 174 معسكر لكي يتذاكروا من قضاياهم. ونحن رابدين أولا رابدين تصريحات حسبه، وأيضا رابدين الحوار الوطني لأن ده نتاج بتاع حوار الوطني مسبقا. النازحين رابدين حوار الوطني لأن ظنوا أنه يكون فيه خير، لكن سرعان ما كلم أبو حسبه شكينا في أي زلقة في المؤتمر في مؤتمر حوار الوطني لأن دانا طلج بتاع حوار مؤتمر الوطني وهم قربوا بعد لهم شهر قد يكون إنه هم يرتكبوا عبادة جديدة، وده تعجيد وإرهاب في نظرنا. يعني إحنا ذات الكون إنت تقول تطلينا من معسكراتنا 50 يوم وأن إحنا ندين ونستنكر تصريحات بتاع حسبه وندين نستنكر مؤتمر الوطني وأن إحنا خلاص قررنا وبكده شاف كل حسب وقال هو خلف القائد عبد الواحد محمد أحمد النور بأظلم الشباب لأنهم خايفين من أي معي حتى الحركات المتطلعة الأخرى، لأن قاعدين بيساوم القضية، لأن الناس بيساوم القضية. أيضاً الناس ده طبعاً الهطافات ده كله هم رافضين التخطيط ورافضين حاجات الحكومة بيعمل، واستفتاء يعني استفتاء هم ما عنده وجود، لأن قالوا ما عنده وجود في الأرض يعني أراضيهم سقطت كلها، يعني ترض الحكومة منظمات الدولية وبعد ذلك يعني هم قاعدين في المعسكرات من اللي بيستفتي، وبرضه بيدخلوا النازحين واللاجئين من قسم الولايات، هل كان بشورة؟ لأنه من البشير قسم الولايات بتاع داربور يعني إقليم موحد في نظرنا عننا لا زال قسم بدون شورة، وكيف يقول لنا إنه عني هنطلع يجري علينا الاستفتاء؟ قسم بالاستفتاء ده برضه سؤال النازحين واللاجئين، أنا أصلا من البداية علينا أصلا ما معترض بالولايات الموجودة في الحال، الناس معترضين برضه الناس دي قالوا هم خايفين من المؤتمر الوطني وبوجوده السودان محدد وكل الدول الجوار محددة، لا بد من محاكمة المجرمين وعلى راسهم عمر البشير، ده نظر بتاع لأن دي يعني مطالبة بتاع النازحين، وكلمونا بأنه نحن نتكلم في وسائل الإعلام.
شكرا جزيلا ليعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين. وننتقل كمان لعبد الرازق يوسف سليمان وهو نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أهلا بك في راديو دبنجا، وأهم النقاط أو التوصيات اللي خرج بها المؤتمر شنو؟
التوصيات بتاعة المؤتمرين، أول رقم واحد نعلن رفضنا التام كمؤتمرين وعدد المعسكرات 174 معسكر، بنعلن رفضنا التام للاستفتاء بتاع دارفور. واحد اثنين نرفض أي مساومة أي تلاعب والتفاوض مع النظام باسم النازحين واللاجئين. ثلاثة نرفض بصورة تامة ونهائية تخطيط المعسكرات. ثلاثة نرفض عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم قبل تحقيق الشروط المعروفة. أول واحد نزع سلاح الميليشيات. اثنين طرد المستوطنين الجدد التعويضات الفردية والجماعية، وإعادة بعد ذلك هواكير لأصحاب الأصليين، ثم بعد ذلك الأوضة الطوئية من قبل النازحين واللاجئين. وأيضا ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لحماية النازحين حماية شاملة وكاملة وفقا للقرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن الدولي منذ العام 2003 إلى يومنا هذا. أيضا نطالب من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة طرد المستوطنين الجدد، وأيضا كذلك نطالب بإعادة المنظمات الإنسانية والدولية لتوفير المساعدات للنازحين واللاجئين، وأيضا نطالب بمحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم في حق الشعب السوداني وحق الشعب الدارفوري. نطالب أيضا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتغيير بعثة اليونمت من حفظ السلام إلى صنع السلام، ونؤكد للأمم المتحدة أن هنالك ليس سلام في الأرض حتى يكون قوات لحفظ السلام. أيضا نحن كنازحين ولاجئين نرفض كل الاتفاقيات الجزئية ومساومات الأوضة الطوئية. أيضا نطالب بأوضة المنظمات الدولية فورا مراعاة للوضع الإنساني الحالي. تم تأييد المنسقية العامة، تم تفويت وتغيير الهيئة إلى يعقوب محمد عبد الله رئيسا للمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، والشيخ علي عبد الرحمن الطاهر رئيسا لمعسكرات النازحين واللاجئين، إدريس محمد عبد الله دربنجا رئيسا للشباب بمعسكرات النازحين واللاجئين. وتم أيضا إنشاء لجنة عليا لمتابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر في هذه اللجنة. وأيضا كذلك النازحين واللاجئين طالبوا كل المعسكرات بتحرير المعسكرات من قبضة المؤتمر الوطني، وهذا سيكون لاحق. وأيضا النازحين واللاجئين يناشدون الشعب السوداني كافة للخروج في انتفاضة شعبية عارمة لإخضلاء نظام المؤتمر الوطني ليتوفر الكرامة الإنسانية والشعبية. أيوة، أن المؤتمرين أمنوا على أساس أن الناس في قبيلة بتاعت الفور أنشأ تنظيم اسمه أوريفور، وقاعد يتغلغل في داخل المعسكرات يفكك الوحدة بتاعت النازحين باسم القبيلة عشان يقطع الفتن، والناس اكتشفوا أنه التنظيم ده أنشأ المؤتمر الوطني عشان يفكك وحدة النازحين في داخل المعسكرات. لذلك تم رفضهم وتحذيرهم بالكامل لمواصلة النشاط في داخل المدن وداخل المعسكرات. ما في حاجة بقول لي أوريفور، أن إحنا قبيلتنا النازحين واللاجئين والشعب السوداني كله يأمن على أساس إنه ما في قبلية وما في منطقة في السودان. الوطن هو السودان، والسودان للجميع. تأمين وتفويض التام للقائد الجسور عبد الواحد محمد أحمد النور ممثلا للنازحين واللاجئين في قضاياهم الإنسانية والمصيرية، ولأنه هو رجل ثابت وصامت وملتزم بمقررات المؤتمرين السابقة، لأنه الناس في المؤتمرات السابقة أمنوا إنه ما في تفاوض إذا ما تم نزع سلاح الميليشيات وطرد المستوطنين ومحاكمة المجرمين والتعويضات الفردية والجماعية. فطالما هو ملتزم بهذه المبادئ تم تعيين وتفويضه من قبل 174 معسكر رئيس. أيوة، دي المقررات بتاعت المؤتمرين. وإضافة إلى ذلك الخطاب ده هيتم تسليمه للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويتم تسليم نسخة منه برضو أيضا للحكومة السودانية. وأيضا كانت الإشراف بتاعت المؤتمر برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر رئيس كرات النازحين واللاجئين ورئيس معسكر كلمة، وكان بمراقبة من بعثة الأمم المتحدة اليونامت، وهو شاهد على هذا المؤتمر وكان يعني مراقبا لهذا المؤتمر. وهذا اليوم يوم الختام لمؤتمر النازحين واللاجئين.
شكرا جزيلا لعبد الرازق يوسف سليمان نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر. وننتقل لشيخ مطر رئيس اللجنة العليا للمؤتمر. أهلا ومرحبا بك شيخ مطر، وشنو التوصيات اللي خرج بها المؤتمر؟
طبعا أنا كرئيس يعني اللجنة العليا لتنسيق المعسكرات، المؤتمرين هؤلاء اللاجئين والنازحين اجتمعوا في معسكر كلمة وعقدوا مؤتمرهم 3 أيام، وده اليوم الختامي، وطلعوا بقرارات وتوصيات من ضمن القرارات التي تلوها السابق القبلي. وهذه القرارات يعني هذه القرارات ستسلم لكل المجتمعات الدولية والإقليمية والمحلية، وتكون ملزمة لأي زول. فهم اللاجئين والنازحين المرأة والنساء بيرفضون أي زول ما يتكلم باسمهم، وأي زول ما يتاجر بقضيتهم، وأي زول ما يمشي يبيع اسمهم ويتاجر به عشان يأكل. هم قضيتهم أن الناس يعيشوا في وطن فيه حرية فيه كرامة فيه عز، بدون جهوية بدون عنصرية بدون قبلية. هم شعب واحد سودانيين يعيشوا في وطنهم بعزة وكرامة، ودي القرارات والتوصيات اللي هم طلعوا بها، ولذلك حبوا أن ينشروها في كل الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
شكرا جزيلا للشيخ مطر يوسف علي حسين رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، وبرضه بننقل الميكروفون لمنسق معسكرات جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأهم التوصيات الخرج به المؤتمر شنو؟
محي الدين التجاني محمد، منسق معسكرات ولاية جنوب دارفور. تم بداية منذ يوم 2/1/2016 هو كان بداية مؤتمر لعدد لا يقل عن 174 معسكر، عدد المؤتمرين لا يقل عن 3500، والمؤتمر بعنوان المؤتمر العام للنازحين واللاجئين حول قضاياهم الإنسانية والمسيرية. في ذاك المؤتمر تم نقاش عدد 3 ورقة أساسية يحمل قضايا حيوية للنازحين واللاجئين، وهذه الورقة يحمل قضايا حيوية بخصوص حفظ كرامة النازحين وحفظ حقوقهم. طالبنا إنه عودة المنظمات ومحاكمة المجرمين ونزع سلاح الجنجويد وتعويدات الفردية والجماعية والعمار ما دمرته الحرب.
شكرا جزيلا لمنسق معسكرات جنوب دارفور. وبننتقل لممثل معسكرات وسط دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وأهم النقاط اللي خرج بها المؤتمر شنو؟
جمال الدين هذا محمد ممثل منسق وسط دارفور. اولا دامنا الله معدود الرئيس حركه وجيش تحرير السودان عبد الواحد محمد احمد النور والقائد العام لقوات حركه وجيش تحرير السودان عبد القادر عبد الرحمن قدوره. اليوم علينا مؤتمرين بمعسكر كلمه اكثر من 174 معسكر معسكره النزول واللجوء، وعنينا قوتنا الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر رئيس معسكره النازيين واللاجئين والمنسق العام لمعسكره النزول واللاجئين يعقوب فري ورئيس الشباب ادريس دربنجا. بجد علينا يتمرنا كل المؤتمرين وعملنا باشياء محدده بالنسبه للموعد اللي حسبوا قال انه بعد 50 يوم انه بكون مارس معسكره النزول. علينا دارين ناكد بوسط الاعلام ونسب الله حاجات علينا ما عندنا مخرج خير انه نكون في المعسكرات حتى نموت كلنا نصبر انه اللي حسب عبد الرحمن انه علينا نكون باقيين اما الموت اما الحياه، لكن ان شاء الله علينا نسبر كل الحاجات بالمسيرات عارمه ونخش كل مدن دارفور ابتداء من وسط دارفور مدينه زالينجي والفاشر ونيالا ان شاء الله باراده شعبنا وان شاء الله منه نذهب الى الخرطوم ان شاء الله.
شكرا جزيلا لممثل معسكرات وسط دارفور، وكذلك شكرا لمنسق معسكرات جنوب دارفور ولعبد الرازق يوسف سليمان نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والشيخ مطر يوسف علي حسين رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والشيخ علي عبد الرحمن رئيس معسكر كلمة للنازحين، ويعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين. وكذلك شكرنا للأعزاء المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قطع السودان لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع المملكة العربية السعودية. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف السفير فاروق عبد الرحمن وكيل وزارة الخارجية الأسبق عشان نشوف رأيه في هذا القرار. أهلا ومرحبا بك سعادة السفير فاروق عبد الرحمن في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا.
سعادة السفير، زي ما أشرنا أنه السودان قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع المملكة العربية السعودية، فتعليقك شنو على الكلام ده؟
لا يا أخي، أنا كان بودي أقرأ البيان بتمعن لأن البيان نفسه ما أخي أمامي، والبيان اللي بسؤال جبته أنه كان مقتضب بالرغم أني أنا ما شفته. في نفس الوقت يبدو أنه في بيان قبله بيوم وكلاهما يشير إلى تضامن، طبعا التضامن مع المملكة العربية السعودية، والواحد لا يستنكر طبعا التضامن بين السودان ودولة زي المملكة العربية السعودية في كثير من النواحي، لكن في هذه الحالة بالذات كان الشيء المتوقع أن تكون هناك نوع من التهدئة للمواقف. فالعلاقة اللي قامت بين السودان وإيران طوال فترة من الزمن تذبذبت بين الصعود والهبوط، والعلاقة دي عندما بدأت وأنا كان لي دور في بدايتها في العام 74 عند افتتاح أول سفارة مقيمة للسودان في طهران، وكان لي شرف افتتاح هذه السفارة أو وجودي فيها في البداية، وهذا الزمن كان أيام زمن حكومة شاهين شاهية أيام المشاهين شاه. وفيما بعد انقطعت العلاقات عندما تضامن السودان مع العراق في حربه ضد إيران بعد اندلاع الثورة الإسلامية 70-80، ثم أعيدها العلاقات مرة أخرى بعد انهيار نظام دعف النميري في السودان سنة 85، ومرة أخرى كان لي أيضا شرف إعادة هذه العلاقات، وقتها كنت وكيلا لوزارة الخارجية. فكنا دائما نتوخى مش الحذر وبس، إنما نتوخى الحرص على ألا تنهار العلاقات بالسرعة اللي بيها تعود مرة ثانية لتحتز مرة أخرى، أي ما معناه كان هناك أشياء مشتركة. وبطبيعة الحال نحن كنا نراعي أن لا تنساق أي جهة ضد جهة ثالثة ونحن نكون مع هذا الطرف أو ذاك. فأنا شخصيا طبعا ابتعدت عن المسرح الدبلوماسي فترة طويلة، ولكن أتابع وهو أمر شيق بالنسبة لي العلاقات العربية الإسلامية والعلاقات العربية الأفريقية، والسودان له دور في هذا الأمر. فكان بودي أن لو كان هناك نوع من التروي في هذا القرار، لا أحد يوافق على أن تتعرض المملكة العربية السعودية وهي دولة جارة وشقيقة لنا أن تتعرض سفارتها أو قنصليتها في مشهد، سفارتها في طهران أو قنصليتها في مشهد لهجوم عشوائي ولا مبرر له. وفي نفس الوقت لا كنا نريد أن تكون ردة الفعل بهذه الشدة. هناك أشياء كثيرة مشتركة كان يمكن أن يعني يتجاوز بها هذه الهنات الصغيرة. بالنسبة لمواقف إيران طبعا في قضايا أخرى لا نستطيع أن نتفق معها، خاصة فيما يتعلق بتأييدها للنظام مثلا البعثي بشار الأسد في سوريا وتدخله في الشأن السوري بهذه الطريقة، والسودان أعتقد اتخذ مواقف في هذا الأمر. لكن الملاحظ أن حكومة السودان الحالية لا تلتزم بموقف ثابت، حتى وزير الخارجية السابق على ما أذكر علي كرتي كان قد احتج مرة أو مرتين على زيارة بوارج بحرية إيرانية إلى السودان وإلى أبو السودان، وهو كان كوزير خارجية يشتكي من أنه كان لا يعلم بهذه الزيارات. فهذا التضارب داخل المؤسسة السودانية هو ما أدى به إلى أن يتخذ هذه المواقف العاجلة غير المدروسة. هذا في رأيي هو مجمل الأشياء التي كان يجب أن يتم فيها التروي ودراسة الأمر بنوع من التأني.
طيب سعادة السفير، بالنسبة للسودان في مثل هذا الموقف، في مثل هذه الحالات، وأنت دبلوماسي خدمت لزمن طويل عمرك كله في الخارجية، المفروض في مثل هذه الحالات الخارجية مفروض تعمل شنو؟ والسودان ذاته في ظل هذا الموقف المفروض شنو اللي يتخذه؟
والله يا أخي إذا أنا فهمت سؤالك فهم صحيح، أرد بأن أقول بأنه عادة في وزارة الخارجية التي أنا ابتعدت عنها الآن مدة طويلة منذ أن جاءت الإنقاذ فورا، يعني إحنا خرجنا أو أخرجونا، كان عادة هناك لجان سياسية ودراسات واتصالات مسبقة بكل شيء قبل اتخاذ أي قرار. يعني القرارات لا تتخذ بطريقة فجائية إلا إذا كان هناك اعتداء مباشر مثلا على السودان أو على سلامه وأمنه. أما الأشياء الأخرى فكان فيها قدر من الصبر على معالجة الأشياء بعد التحليل المناسب. والسودان كان دائما حافظ على علاقاته طبعا، وخاصة علاقة الجيرة. فكان في رأيي أنه بطبيعة الحال هناك لجنة سياسية تنظر في العلاقات الثنائية مع إيران وتشوف أين هي الأشياء المشتركة وأين هناك الخلافات. ما في شك أنه بين كل دولة ودولة هناك أشياء الناس يختلفوا فيها حتى داخل الحلفاء يعني، ولكن الناس يتعايشوا بها طالما هي لا تهدد الأمن السلم العام. فأنا لا أدري كيف تعمل الآن وزارة الخارجية من داخل السودان في الداخل، لكن يبدو أن بعض القرارات تتخذ خارج وزارة الخارجية كما هو الحال بالنسبة للبيان الأول الذي صدر من رئاسة الجمهورية. وأنا ذكرت قبل قليل أن حتى وزير الخارجية الأسبق علي كرتي قد اشتكى مرة من أن هناك أشياء تتخذ فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران دون علمي.
يعني حسي بتلقى أنه كلام الأول حاجة طلع من مدير مكتب الرئيس، اتصل بولي ولي العهد وأبلغوا بقطع العلاقات الدبلوماسية قبل ما وزارة الخارجية ذاته يكون فيها بيان أو يكون في أي شيء.
والله أنا لا أستغرب لهذا الشيء الآن، لأنه طوال 26 سنة الماضية منذ أن جاءت الإنقاذ هكذا صار الحال. زمان وزارة الخارجية كانت هي التي توصي باتخاذ القرارات بعد الدراسة داخليا والاستعانة بسفارات في الخارج، فهي التي ترفع التوصيات لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة لاتخاذ القرار. لكن الآن يبدو أن القرار يطلع من فوق وينزل لوزارة الخارجية للتنفيذ. فلا أظن أن وزارة الخارجية قد استشيرت في هذا الأمر، وإلا كان لها ربما توصية أخرى.
طيب في رأيك ما هي الخطوات اللي ممكن اتخاذها أو أنت بتشوفها واجبة الآن على السودان وعلى وزارة الخارجية إنه تتخذها في مثل هذا الموقف؟
والله أنا يعني أعتقد أنه بعد مدة ما طويلة ستعود العلاقات بين جميع هذه الدول، يعني حتى المملكة العربية السعودية أعتقد أنها قد تستطيع أن تعيد علاقتها، وهذا أمر طبعا يخصهم هم وهم أعلم بما يخصهم وأهل مكة أدرى بشعابها. لكن أعتقد بين السودان وإيران وبين السودان وبعض الدول اللتان السودان يقطع علاقات معها ستعود العلاقات، وربما فقط يكون هناك وقت قد ضاع في تطوير العلاقات بين هذه الدول. لكن كان ربما كان من الأجدى أن لا نستعجل في اتخاذ القرار لك لكي نعود عنه بعد قليل ونصحح بإعادة ثم نعيد العلاقة مرة ثانية وعلى شوية تتطور الأشياء ونقول والله أضيعنا الوقت. فأنا كان في رأيي ربما كان من الأفضل الانتظار قليلا ومحاولة حتى الوساطة بين الطرفين، لأن السودان كان أحيانا يلعب دور الوسيط. لو كان هناك طبعا وزن للسودان، حاليا السودان ليس له ذاك الوزن، كان زمان السودان يعيد العلاقات بين الدول. لا ننسى أن السودان في يوم من الأيام لعب دور مهم جدا سنة 67 وعاد العلاقات حتى المتوترة بين السعودية ومصر بسبب حرب اليمن الأولى. وفيما بعد السودان لعب أدوار كبيرة جدا تجلت في مؤتمر الخرطوم المشهور لنقاط الثلاثة. فعلينا أن نلعب دورنا كوسيط وكصديق لكل هذه الدول. وأعتقد أنه الآن يمكن نحن مشغولين أكثر بمشاكل داخلية، والسودان حاليا يمكن فقد دوره للأسف الشديد اللي كان يتمتع به في الساحة العربية والساحة الإسلامية والساحة الأفريقية، وأصبحت القرارات تأتيه أحيانا من الخارج. فأأمل أنا أأمل أنه طبعا بطبيعة الحال نحن نتمسك بعلاقات الجوار الطيبة بما فيها طبعا قبل كل شيء جيراننا في الدول العربية ومن بينهم طبعا السعودية عبر البحر الأحمر، وعلاقاتنا مع جيراننا الأفارقة وحتى في ساحتنا الإقليمية اللي هي قد تشمل إيران.
سعادة السفير، أنت بتشوف يعني إذن السودان ممكن يلعب دور الوسيط بدل من دور القطع؟
السودان الحالي ده والله أنا أتمنى، لكن أنا أعتقد أن السودان الحالي ليس له ذاك الوزن اللي كان عنده. يعني السودان فشل أكثر من مرة أن يدخل مجلس الأمن. مجلس الأمن دخلناه مرة واحدة سنة 72 71 73 وفشلنا أكثر من مرة، وأصبحت الدول الأصغر مننا تهزمنا وتدخل هي، وليس لنا مكان لأن الآخرين لا يريدون الوضع الحالي السودان ده أن يمثل الإقليم أو منطقة في الأمم المتحدة أو في المنظمات الكبيرة. فالوضع الحالي أنا غير متفائل به، لكن أتمنى في يوم من الأيام أن نستعيد جزء من ما كان لنا من مكانه.
طيب سعادة السفير فاروق عبد الرحمن الوكيل السابق لوزارة الخارجية، كلمة أخيرة ورسائل ممكن توجهها عبر راديو دبنجا في هذا الموضوع لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا، ودي أول اتصال عبر راديو دبنجا. طبعا أنا مستمع لراديو دبنجا بعض الزمن، وأشكرهم على محاولاتهم الجادة في تقريب السودانيين لبعضهم البعض عبر الأسير. لكن أنا حقيقة حزين للوضع بتاعنا في السودان أولا، وثانيا بالتحديد لوزارة الخارجية السودانية اللي كانت في يوم من الأيام هي طبعا صوتنا في الخارج، وكانت هي الجهة التي تجمعنا مع الدنيا وتربطنا معها. فأرجو أنها تستعيد جزء من ذلك البريق وتفتح الباب لعدد من الشباب ليسوا أهل الولاء إنما أهل الكفاءة، وأن يسترد السودان عافيته في علاقاته الخارجية ويكون له وزنه ويستطيع أن يلعب دوره المراد به.
شكرا لسعادة السفير فاروق عبد الرحمن وكيل وزارة الخارجية الأسبق على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية قيلوا وأرقدوا بعافية.